Gracias. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيرازي: باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة. النجاسة هي البول والغائط والمني والوجه، وقيل مني غير الآدمي، وقيل مني ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي. نقطة غتيمة. النجاسة هي البول. إذا أول نوع من أنواع النجاسة البول، والبول نجس بالإجماع، وفيه تفصيلا: بول الآدمي نجس إلا ما كان من الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام. فعلى المذهب عندنا أن بوله نجس، ولكن النجاسة هنا مخففة، لأن النبي أمر بالنصح، يرش على بوله الماء، فعندنا نجس. وكذلك ما كان من بول الكلب والخنزير اتفاقا، وكذا من بول ما لا يؤكل له كالحمار وغيره. وعندنا ايضا ما كان من المأكول لحمه، إذا بول المأكول لحمه عندنا وجهين في المأكول: الأول أنه نجس وهو المأكول، والثاني وجه قال به أبو سعيد الإصطخري ورجحه الرياض، وهو قول ابن خزيمة أن بول وروح المنكول لحمه طاهر وليس بنجس، وهذا وجه ثاني في المنكول. إنما المذهب على نجاسة الأبواب عامة، على نجاسة كل الأبواب. الله، فكيف تعامل مع حديث بول الإبل؟ وقد وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم علاجا، وأمر الناس المرضى أن يشربوا من أبوال الإبل. المذهب على جواز التداوي للنجاسة، أخذ هذا الحديث دليل على جواز التداوي بالنجاسات. الله، طب ماذا سعوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليهم. قالوا أن هذا إنما يخص بالخمر خاصة، إن هذا إنما يتعلق بالخمر خاصة، لأن النبي وصفه بأنه لا. قيل له هل هو داء؟ قال بل هو داء. فجعلوا هذا الحديث يتعلق بالخمر خاصة، وأما ما تعلق بحديث بول الإبل فإنما قالوا بجواز التداوي بالنجاسات، وكان هذا الحديث هو دليل. الوجه الثاني عندنا بالطهارة، فكيف تعاملوا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مراجل الغنم ونهى عن مذلك الإبل؟ أن نصلي في مبارد الغنم؟ قال نعم. أن نصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وهذا مكان لا يسلم من أبوابها وأبعادها، فمعنى ذلك لو كانت هذه نجسة ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الرب أن النبي عندما أمر بالصلاة في مراقب الغنم لا يستلزم هذا بالضرورة أن نصلي على النجاسة حتى لو كانت طاهرة. أن يصلي المرء على أبواب الغنم بالطبع لا. إذا هذا الحديث لا يدل بالضرورة على أن المصلي يتحرى أماكن البول وأماكن هذه الأبعاد الأرواح ويصلي عليها، فليس في الحديث دليل على جواب الصلاة على أماكن النجاسة، ولكن للحديث علة أخرى، لعل الغنم وهو مصنع للذئاب وللثعالب، فمعنى ذلك أن تصلي بالقرب منهم لحمايتهم، حتى إذا رآك هذا السبع خاف منك. أما بالنسبة للإبل فإن الحال يختلف، ربما كان لأبا المعصوم. وعلى كل فهذه الأدلة إنما أظهرت لنا وجها ثانيا في المذهب بجواب أو بظهارة أبواب وأوراق أرواح الإبل أو الحيوان المأكول لحمه بصورة واسعة. البول والغار، الغار كما قلنا من الإنسان من الحيوان الغير مأكول لحمه، كذلك من الكلب والخنزير. وأما بالنسبة للمأكول لحم فقلنا الخلاف في المذهب، والمذهب على النجاسة على النجاسة. طيب، والمني والودي والمني ثلاث أشياء تخرج من الإنسان، البول والغائط خلاص انتهينا منه. المذي سائل لذيذ شفاف يخرج من المرء قبل الجماع عند الإثارة مقدما من مقدمات النكاح، يخرج من المرأة ومن الرجل، حكمه أنه نجس. الوجه قطرات بيضاء سخينة تخرج من المرء أو من الشخص العالم بعد البول في ليالي الشتاء قطرة قطرتين أشبه بالمني، ولكنها تختلف عن المني كما قلنا قبل ذلك في كونها نجس. الوجه نجس والمني طاهر. الوجه ينزل قطرة قطرتين من غير شهوة، المني ينزل متدفقا بشهوة. الوجه منه الوضوء، المني منه الوضوء. الوجه ليس منه الولد، المني منه الولد. هذه فروق بين الاثنين. والوجه كدر، وهذا فرق آخر بينه وبين المني، إنه كدر فيه عثرة كدر. طيب، يبقى عندنا البول نجس ومنه الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. الغائط نجس يوجب الاستنجاء هو البول، وكلاهما من نواقض الوضوء. المني منه الوضوء. وفي الحديث أن النبي سئل عن المني فأمر بغسل الذكر والأنثيين، وإن أصاب الثياب منه وإن أصاب الثياب من هذا المني فإنما يرش أو ينضح. والمذهب بغسل ما أصاب الثياب من المني. لورود بعض الروايات بهذا المعنى، فقالوا بهذه الروايات التي أمروا بالغسل، وفسر بعد ذلك النص بالغسل. وبعضهم على أنك بين هذه وهذه، وإن الأمر بالمشقة إنما انتقلنا من الغسل إلى يا جماعة إلى النص أو إلى الرش. وكذا الوجه نجس إذا أصاب الثوب، يبقى يقتل يا جماعة الجزء الذي أصيب. وأما المني فمني الإنسان طاهر حتى وإن كان كافرا. مني الرجل طاهر، مني المرأة طاهر. وفي القديم بالنجاسة، المذهب القديم الذي قاله الشافعي قبل دخوله إلى مصر، أن المني نجس، ولكن المذهب على طهارة المني، على طهارة المني. وإذا أصاب الثوب فإن كان طريا يبقى حنغسل الجزء الذي أصيب، وذلك للاستطهار. وأما إذا كان قد نشف جف، إذا كان قد جف إذا يفرق، لفعل عائشة يفرق، لأن أصل المني يا جماعة الطهارة نوضة. طيب، مني غير الآدمي، يعني إذا قلنا مني الحيوان كان، سواء كان المأكول لحمه أو كان ما لا يؤكل لحمه، حكم المني. عندنا ثلاث أوجه في المني. خلي بالكم جذبت عبارة المصنف، قال قيل، قيل يعني هاي تدل على ضعف هذا القول كده يا جماعة. قيل ومني غير الآدمي يعني نجس، يبقى هذا الوجه حكمه يا جماعة ضعيف. وقيل ومني ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي برضه، فضرها بكلمة قيل فدل على ضعف هذا القول. والصحيح من الوجوه أن المني سواء كان للإنسان أو كان للحيوان المأكول لحمه أو الحيوان الغير مأكول لحمه سوى الكلب والخنزير وما تولد منهما طائر. يبقى المناهي بتاع الانسان بتاع الحيوان جاءت فطائر الا ما كان من الكلب والخنزير وما تولد منهما او ما تولد من واحد منهما فحكمه انه يا جماعه انه منه. والدم والقلب، الدم نجس وهو قول جمهور اهل العلم، الدماء نجسه. الله، طب ما احنا بننقل الدم للعيان وماله؟ ما احنا قلنا جواز التداول الايه؟ النجاسه. تقول لي الله، ما قول الصحابي الذي وقف يصلي فطعن وظل يصلي فطعن فايقظ من كان معه من الصحابه وقال لولا ما وجدت فيه من ضعف ما ايقظتك، وعلم النبي بذلك ولم يامره بالاعاده مع كون الدماء كانت تنبي منه. وكان الصحابه يصلون في جراحاتهم، يعني متعورين من دم مثل الخلق. وصلى عمر وجرحه يشعر دمه. الا تكون هذه ادله على طهاره الدماء؟ نقول لا، ولكنها ادله على جواز الصلاه، على عدم جواز ترك الصلاه حتى وانت مصاب. فلك عذر كالمستحاضه ينزل عليها الدم وتصلي، كالذي به تلف الزوج فانما يصلي وهو متلبس بنجاسه. فهذه الادله انما تبين لنا عظمه هذا الشرع فيما يتعلق باصحاب الاعذار كالمستحاضه، كالذي به سلف الزوج، كالمجروح الذي جرحه يسعر دما. فكل هؤلاء يصلون ولا يترك الصلاه. تقول لي عبد الله بن مسعود ذبح جازورا جمل ودخل وصلى وثيابه عليها دماء. هذا قول صحابي، مذهب صحابي عرف له مكالب، فيؤخذ بالاقرب الى الدليل. فالدماء نجسه باتفاق اهل العلم في المساله، الدماء نجسه باتفاق اهل العلم، الا ما ورد خلاف ذلك، وهذه اقوال يسيره. ولكن أصحاب المذاهب على نجاسة الدماء، ابن حزم كذلك وفقه، وأدلة ذلك كثيرة، منها ما ورد في الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه مخرج. الخلاف في الضمير فإنه والهاء تعود على ما سبق، لأن معناها أن الأطعمة أو هذا الطعام الذي تكون من الميت أو من الدماغ أو من لحم الخنزير فإنه أفرد، أي إنه نجس. وبعض أهل العلم قال إن الضمير يعود إلى آخر المعروفات، خلاف كبير من أهل العلم. ولكن المسألة حتى لا أطيل، أن الدماء نجسة عند جمهور أهل العلم. القيل، والقيل نوع من أنواع الدماء المتغيرة، فعل قضية نجس، فإنما هو تغير، تغير الدم وصار قيحا. طيب ماء الجروح، احيانا نجد ميه في الجرح ليست بقيح وليست بدم ما حكمها؟ إن كانت متغيرة لها رائحة نجلة فهي نجسة للتغير، وإن كانت على خلاف ذلك لا رائحة لها ولا تغير فيها فحكمها الطهارة، فحكمها الطهارة. والقي، والقي اللي هو التراب هو نجس لاتفاق أهل العلم للتغير، كما في الغائط في تغير فهو أيضا استحالة الأطعمة في الجوف وتغيرت وأصبحت برائحة نجسة فإنما هو نجس، إلا إذا أخرج المرء طعاما سليما لا تغير فيه فإنما يحمل على الطهارة بعد غسله. عشان كده العلماء اتكلموا عليه، اتكلموا على البهيمة إذا أكلت ثم خاءت فأخرجت العبوب كما أكلتها، حتى إذا زرعت أنبتت فإنما تغسل لأنها تنجست وتطهر بعدها. فرق بين النجاسة العينية والأشياء التي تنجست، حاجات اللي تنجست حتم، إنما الحاجات التي هي النجاسة نجاستها عينية هتغسلها زي دي ينفع. عشان كده قال لو أن زرعا سقي بماء نجس جبنا حبوبنا من الأرض وبدأنا نسقي الأرض بنجاسة مية متنجسة فأخرجت لنا زرعا طيبا فهو طاهر بشرط أن يغسل، يعني أصله الطهارة وقد تنجس بسقي الماء يا جماعة المنجس. إذا نعمله إلى وسهام نغسله ثم يؤكل ولا حرج إطلاقا. ماشي يا جماعة؟ والخمر والنبيذ، إيه الفرق بين الخمر والنبيذ؟ خلينا مع الخمر الأول. الخمر هو نجس لقول ولي أهل العلم، هذا قول الشافعية والمالكية والحنيفية والحنابلة والظاهرية. نجاسة الخمر تعرف، وهناك قول يعد عندنا وجها فهو قول المزني، وقال به ربيعة الرأس، وهو القول الذي مال إليه الشوكاني ورجحه أحمد شاكر بطهارة الخمر، ولكن إحنا نقول قول الجمهور بنجاسة الخمر. أدلة ذلك القرآن، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان، رجس يعني نجس، الخمر نجس، الأنصاب والأزلام إنما خرجت في الإجماع، فبقى الحكم يتعلق بالخمر فقط. وورد في حديث أبي ثعلبة الخشني في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن آنية أهل الكتاب، وكانوا يأكلون فيها لحوم الخنزير ويشربون الخمر، في شأن استعارة هذه، في شأن استعارة هذه الآنية مع كونها تتعرض للنجاسة وتسقى فيها النجاسة ويشرب فيها النجاسة، فماذا قال النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجاز له إذا لم يمد غيرها ولكنها تغتل. يبقى تتغسل الأول. فذهب الجمهور إلى أن هذا دليل على النجاسة، فلو كانت الخمر إنما هي طاهر ما أمر النبي بغسل أبي حامد. طيب يبقى الخمر نجس، والخمر عند العرب ما صنعت من العنب، وقد وسع نبينا صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة فقد سئل عن الأطعمة المختلفة فقال صلى الله عليه وآله وسلم الأشربة المختلفة، فقال كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. جماعة الحنفية منهم كلام في شأن نجاسة الخمر المصنوع من العنب خاصة، أما ما صنع من غيره فلا يعد عندهم نجسا ولكن الجمهور على نجاسته. طيب هذا بالنسبة للخمر. أما النبيذ فهو ما كان بسبب انتباه تمر او غير ذلك، يجيب تمر ويحطه ميه يسمى نبيذ. فاذا ما اشتد اي تخمر يبقى لا يقصر. فطالما توافر فيه عله الاسكار صار خمرا، يبقى معنى ذلك النبيذ ينقسم الى قسمين، ما ليس فيه هذه العلة لا حرج في شربه وقد شربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما إذا اشتد تبانت فيه علة الإسكار صار أمرا يحرم، وهو كالخمر نجس على قولنا في المذهب أنه نجس كالخمر. حكينا شوية مسائل متعلقة بالخمر عند الكلام على قضية الاستحالة، هنتكلم بالتفصيل عن حكم السدر، عن حكم السدر، إنما بنجمل إلى أن نصل إلى قضية الاستحالة. الكلب والخنزير، الكلب والخنزير كلاهما نجس لقول النبي إذا ولغ الكلب في إناء أحد، حديث الولوغ. وأما الخنزير ففي قوله أو لحم خنزير فإنه رجس، وما تولد منهما أو من أحدهما، ما تولد منهما إذا حدث بينهما تجاوز كان الذي خرج إنما هو على النجاسة، أو من أحدهما يعني إذا تزوج كلب من ذئب مثلا فأخرج لنا ما يسمى بالكلب الهرج فحكمه النجاسة، هو كلب لأنه خرج من أبويه أحدهما نجس فتغلب النجاسة فهو نجس. يبقى الكلب إذا تزوج من كلب فما خرج منهما نجس، إذا تزوج بخنزير ما تولد منهما نجس، إذا تزوج بذئب أو بغير ذلك فأخرج لنا حيوانا فهو على النجاسة ما تولد منه أو ما اختلط فيه الحل والحرمة فهو على التحريم، الطهر والنجاسة فهو على النجاسة. إذا ما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة إذا مات الحيوان حتى أنفه فهو قد تنجس منه، أما إذا ذبح المأكول اللحم فيظهر بالزكاة الذبح، وأما إذا ذبح الحيوان الغير مأكول اللحم فإنما هو كالميتة. حكمه إيه؟ تنجس بالموت، الرجل مذبوح. قال ما أنه ليس بمأكول اللحم فذبحه كأنما مات حتى. إنما اللي يكفر بالذبح هو من يا جماعة؟ المأكول لحم بس، المأكول لحم يعني بقرة، جاموسة، جمل، فرخة، ماشي. ويستثنى من نجاسة الميت أشياء إلا السمك والجراد والآدمي في أصح القولين. السمك يا جماعة فإذا مات بعد صيده فلا يتنجس بالموت. الجراد إذا مات بعد صيده فإنما هو حلال ولا يتنجس، وورد أن النبي أكله. والسمك كذلك لقول النبي الحل ميتته، الحل ميتته. والسمك يا جماعة في موضوع الدم بتاع السمك خلاف كبير أوي، هل الدماء التي توجد بالأسماك أيضا على النجاسة؟ خلاف. عندنا في المذهب وجهين، الوجه الأول أن هذه الدماء كبقية الدماء نجسة، طيب الوجه الثاني أنها ليست بنجسة لأن هذه من مستلزمات السمك، وقال النبي الحل ميتا. وذهب أيضا بعض أهل العلم في لبدة منتشر في المذاهب، فعلى قول أبي حنيفة أن دم السمك طاهر، الوجه بتاع الطهارة عندنا. وقال بالقول أو الوجه الأول المالكية والحنفية. سجلنا المسألة وتكبر في مسألة الفتيخ، سمك المملح. فطبعا لما تحط حبة سمك في برطمان وتملحه بتلاقي بعد فترة يعوم في ماء قد تلون باللون الأحمر. فلو قلنا بنجاسة الدماء يبقى هذا الفسيخ قد تنجس، هذا السمك تنجس فلا يؤكل. وإن قلنا بطهارة الدماء على الوجه الثاني فهو طاهر ولا حرج، طاهر ولا حرج. طب الحل ايه؟ في بعض البلاد يقومون بدفن الاسماك في الرمال في التراب او في الرمال، فتمتص هذه الدماء، هذه الرمال الدماء، ولا يبقى الا السمك فيقتل ويقتل ولا حرج. دي واحده. البعض الثاني يقوم بتنظيف السمك، يفتح بطنه وينظفه، ثم بعد ذلك يقوم بتحليله ولا حرج، لا يخرج منه هذا الدم او هذا الماء المتلون. على قول الشافعية الوجه الثاني وهو قول الحنابلة أن هذه الدماء ليست بدماء، وبالتالي هي ليست بنجسة وحلال أكله. وأما على قول من قال بالنجاسة فنرى أن المالكية ترقصوا وصدرت بذلك فتوى من دار الإفتاء قديما، قالوا أن الطبقات الأولى من هذا الفسيخ، أنا عامل برطمان هلاقي المية لغاية نص وبقية السمك لم تتعرض لهذه الدماء أو لم تأمرها هذه الدماء، يبقى نفس الطبقات التي في أعلى صفيحة أو في أعلى البرطمان ونقوم بذبحها وأكلها ولا حرج ويلقى بذلك. ولكن على كل فالقول بطهارة دماء السمك قول الحنيفية، والوجه عندنا يعني فيه تيسير للناس خاصة لا نرقى للتحريم بالمملكة. طيب والجراد والآدمي في أصح القولين، الآدمي في أصح القولين، فإذا مات يتنجس الموت، هذا وجه، هذا قول بالقديم. وفي الجديد أنه لا يتنجس بالموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس، وفي رواية لا ينجس حيا ولا ميتا، ولكن صحيحة اللي فاتت ذيك من قول ابن عباس، رواية عن ابن عباس وردت منقوطة ومرفوعة وذكرها البخاري تعليقا، إنما عندنا الرواية المشروعة إن المؤمن إن المسلم لا ينجس، وهذا على العموم فدخل فيه في حال كونه حيا أو يا جماعة أو ميتا، في كافي حال كونه حيا أو ميتا، يبقى الآدمي لا يتنجس بالموت. طيب، وما لا يؤكل لحمه، زي الحمار، زي القط، زي الأسد، زي الفيل، إذا ذبح فهو ميت. وشعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته نجس. ليه؟ لأن النبي وضح أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميت، يعني إذا كانت تتنجس بالموت فهذا الذي قطع إنما يتنجس، وإذا كانت لا تتنجس بالموت فهذا الذي قطع لا يتنجس بالموت، ولكن ما أكل لحمه يعفى عن شعره لكثرته أو لعموم البلوى بذلك، لأن إحنا ملازمين للطيور الريح بتاعها للحيوان يؤفى شعره، فهذه الأمور جائزة ليجد شعر الخروف في حياته ويصنع منه صوف، كل هذا حلال ولا نجاسة فيه إطلاقا. طيب، ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي حكمه نجاسة، يعني الألبان أنواع يا جماعة، في ألبان للآدمي ست اللي بتراقب اللبن بتاعها عندنا وجه بالنجاسة ولكنه ضعيف، ولكن الفتوى والقول في المذهب أن لبن المرأة طاهر، أدي واحد، يبقى لبن الآدمي هو يا جماعة طاهر، لبن ما يؤكل لحمه حكمه ايه؟ طاهر، لبن الكلب والخنزير نجس، نجس لنجاسة عينه، الغير مأكول لحمه لبن الحمار، لبن السبع، الذئب، هذا اللبن ما حكمه؟ عندنا وجهين في المذهب، المذهب على نجاسته، وهناك قول بطهارته، وجه بطهارته، والمذهب على النجاسة لأن هذا اللبن لا نفع منه، كما أنه استحال في الجو طهارة متغيرة، فكأنما يخاف على كل هذه الأشياء التي استحالت في الجو كالقيل وغيره، وهناك وجه للإجماع بالطهارة. طيب، والعلقة في أحد الوجهين، اللي يموت بالفترة أو الحاجة المني، قلنا حكمه يا جماعة طاهر، المني طاهر. طيب، المني يتحول في رحم المرأة إلى نطفة، والنطفة بدم متجمد، دم يلمع متجمد. فعندنا وجهين في المذهب، منهم من قال هو كالحيض يخرج من رحم المرأة فحكمه نجاسة، قول الثاني أن أصله منيج وقد صار دما متجمدا ثم ينتقل إلى كونه علق فهو طاهر، وهذا هو الذي يعلم الفتوى. يبقى النقطة في خلاف، والأصل في كونها طهارة. العلق قطعة لحم، قطعة لحم، وحكمها طهارة. المضغة قطعة لحم، لأن بدأ حتة لحم صغيرة كده بدأ يظهر فيها بعض التقاسيم، لأنها بعد ذلك تصير جنينا آدمي، فكل مراحله الطهارة إن شاء الله تعالى. يبقى المذهب على طهارة العلق ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب. يعني يا جماعة عندنا حاجتين مهمين، رطوبة فرج المرأة هي إفراجات تنزل على المرأة بين العرق وبين المني، يعني لا هي عرق هنقول عليها طاهرة العرق طاهر، ولا هي مني، ولكن ثالث احنا نقول إفراجات تنزل على المرأة. فما حكم هذه أو هذا الشيء المسمى برطوبة الفرج؟ المذهب على النجاسة، وهناك وجه للطهارة رجحه النووي وغيره. من قال بالنجاسة قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث منسوب بين أنه من جامع فلم ينزل فعليه أن يغسل ذكره. يعني كان الأمر في البداية من جامع فأدخل ولم ينزل المني يعمل يا جماعة يغسل ذكره بس. لماذا؟ قال لرطوبة الفرج، نزح هذا الحكم بالاغتسال، أمر بالاغتسال، ولكن هم قالوا جزئيا أنه يغسل ذكره، وما يكون ذلك إلا من رطوبة الفرج، وعلى ذلك فعليه أن يغسل ذكره دليل على نجاسة رطوبة الفرج. طيب الوجه الثاني الذي رجحه النووي لا، لأن الرجل إن جامع فأنزل فوقع المني على ثوبه ثم جف، ما الحكم؟ قالوا الحكم أن يفرق، مش كده يا جماعة؟ كانت عائشة تفرك المني، تفرك المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جفا ويصلي فيه، فهذا المني الذي خالف هذه الرطوبة لم يحكم عليه بالنجاسة، فلذلك دل على رطوبة فرج المرأة أو هذه الإفراجات التي نزل منها. مش معنى أن الإفراجات اللي نزلت أو أن في فرج المرأة ليست بنجسة على الوجه الذي رجحه النووي أنها ليس منها الوضوء، لا، طالما هي في الداخل النجاسة اللي جوه ليس لها حكم، ولكن العبرة بما يا جماعة بما خرج. فإفرازات المرأة إن خرجت من فرجها وأصابت ثوبها فمنها الوضوء، ماشي يا جماعة؟ منها الايه؟ الوضوء، لاننا قلنا ان الوضوء فكل ما خرج من الايه من السبيلين على وجه الاعتياد او على وجه الرجل. اذا قلنا يبقى معنى ذلك رطوبة فرج المرأة على ظاهر المذهب انها نجسة. واما الوجه الثاني عندنا الذي قال عنه البغوي انه صحيح وقال كذلك او بهذا انه في المجموع ان هذه الرطوبة طاهرة. في عندنا حاجة ثانية، ماء الفم. احيانا نرى واحد نايم ولازم من بقه ميه، ماء متغير، فما حكمه؟ الميه اللي نازله من الفم نوعين، واحده نازله من الفم والثانيه جايه من المعده. اللي جايه من المعده هذه متغيره أقرب إلى عصائر المعدة نتنة، فهذه نتنة. يبقى ما خرجت من المعدة حكمها كالقي نتنة، وما نزل من الفم نعاس مية نزلة صفية ليست متغيرة فحكمها أنها صافرة. يبقى ما الفم إن كان من المعدة متغير مثل فأصله النجاسة فهو كالقلب. طيب، وما ينجس بذلك؟ يعني ايه ما ينجس بذلك؟ يعني اذا وقع على الثوب قيد او دم فقد تنجس به. اذا وقعت في الماء واذا ولغ الكلب في اناء فيه ماء فقد تغير منه وهكذا. ماشي يا جماعه؟ هذه جملة من النجاسات ذكرها الشيرازي في التمرين. أما موضوع تحضير هذه النجاسات فنأخذ جزء واحد على المؤمنة إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. قال: ولا يظهر شيء من النجاسات في الاستحالة إلا شيئان: الخمر فإنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرة، وإن خللت لم تطهر. وجلد الميتة سوى الكلب والخنزير إذا دبغ فإنه يبقى ويحل بيعه في أحد القولين. هذه الجزئية الأولى بتاعة الخمر. ماذا تعني كلمة الاستحالة؟ الاستحالة أن يتحول الشيء إلى شيء آخر. الخمر إذا استحال خلدا. الخمر له مكونات وله علة، علة الإستار صفة موجود فيها. الخلد يختلف عنه بكلية. يبقى إذا استحال الخمر خلدا فهو بذلك. موضوع الاستحالة محل خلاف كبير من أهل العلم. فعلى القول عندنا أن الاستحالة تكون في الخمر، وتكون أيضا في الدباغ، وتكون في الجلالة. في الجلالة، خلاص كده يا جماعة؟ ودي هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل، ولكن النهارده بنتكلم عن الخمر. المشكلة إن الخمر لا بد له في مرحلة من مراحل تصنيعه أن يتثمر يصير خمرا. الخمر نجس والخل طاهر. على المذهب إن تخلل الخمر بغير فعل فاعل، عندي إذا الخمر فتحتها لقيتها خلل، حتى لو كان ذلك بنقل الخمر من حر إلى بارد، من شمس إلى ظل، فأثر على الخمر فتخلل يذكر بذلك. وأما إذا طهر أو تحول إلى كل بفعل إلقاء شيء كإلقاء ملح أو وضعنا في الخمر خلا وضعنا في الخمر بركة بلد كلمة الخمر فإذا ما تحول الخمر من خمر إلى خل فإنما يظهر بذلك ولكن النجاسة فيه مستمر يا جماعة أما أن البصرة لما وقعت في الخمر تنجس فلما تخلل الخمر وطهر بذلك تنجس بالبصر فيكون مجزا حتى لو كان ذلك كثير لو عندي برميل وألقينا في بصرة فتحول من الخمر إلى الخل تنجس بذلك على المذهب عندنا ودي مشكله كبيره ان المائعات سوى الخمر لا تقسم الى قليل وكثير المائعات يا جماعه زي الخل والخمر والكلام ده كله خلاص غير الميه الميه تنقسم الى قليل وكثير إنما بقيت المائعات زي العسل زي الخل فهذه لا تقسم إلى قليل وكثير فإذا وقع في الكثير بطر شيء نجس يتنجس بذلك البطر طهر ولكنها تنجست في وقوعها بالخمر فلما تخلل الخمر تنجس الخل بهذه البطرة خلافا لأبي حنيفة في المسألة ودي مشكلة من المشاكل من الأشياء التي تحدث انتقال إلى خل أن يصبح خل بعد وضع بعض الأشياء في هذا العصير الذي تخمر فيصير خل زمان صناعة الخل يأتوا بأنواع من الأنية كبيرة صنعت من الطين وغيره يضعون فيها العقائد وتغسل جيدا وبعد فترة من الفترات يقومون بأخذ هذا الخل الذي تكلل في جوف هذه الآلية من أكثر يأخذوها تتكلل يا جماعة هذه الطريقة غير معمول بها الآن تتم عن طريق الآن صناعات كبيرة وأجهزة وآلات ليتم العقد وتمر بمرحلة تتخمر وتمر على وقائد تتحول إلى خل وهذه مشكلة وعلى ذلك القول في موضوع الخل بقول الحنفية الذين قالوا بعدم النجاسة وقالوا بطهارة هذا الخل الذي صار عن طريق الوقائد من خمر إلى خل فهو طاهر والفتوى عليه إن شاء الله تعالى بقى لنا مسألة كبرته وهذه نؤجلها إلى المرة القادمة نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى ونشوف الأسئلة بقى قبل ما نتكلم عن موضوع الدرس.